السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. يقول الله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إن للمتقين مفازا كانت عند العرب الصحراء تسمى مفازة كأنهم يتفاءلون فيكون الذي نجا من الموت منها جوعا وضياعا فلم تكن الأمور كما ترى الآن خط سريع فيها لافتات ومحطات وأسواق متصلة فلا يمكن أن يموت أحد جوعا إلا ما شاء الله. أما الصحراء فيما سبق وسأل أهل الحديث جزاهم الله خير عن الإسلام الذين رحلوا في سماع الحديث يقطعون الشهرين والثلاث لحديث واحد يسمعونه وأنتم تحت الظل في هذا التكييف تسمعون الحديث بلا مشقة وهم يتعبون الشهرين يفارقوا أهلهم أوطانهم ولا فنادق في الطريق إلا توسد التراب حتى يصل بعد شهرين قد تعضه حية تلدغ عقرب لصوص يأخذ من ماله حبب الله لهم الحديث سمعوا فضل الحديث والجلوس في حلقاته وحفظه وتبليغه فصار واحد منهم يقطع شهرين يفارق أهله حديث واحد يسمعه ويرجع لأهله شهرين أخرى أربع شهور في تلك الصحارى اللي كانوا يسمونها مفازة فوز ذاك الوقت إلى الإنسان في رحلة في تجارة أو لسماع حديث قطع تلك الصحراء نجا من اللصوص نجا من التيه نجا من الموت بلدغة عقرب أو عضة حية فالمفاز هنا معناه الفوز بالجنة إن المتقين مفازا ما كان فوز في الجنة فإنهم فازوا هذا هو الفوز الحقيقي دخول الجنة في آية تدل على هذا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز مفهوم الفوز الآن عند أهل الدنيا ما هو عند من مرض بالدنيا أي نعم نصبح عنده منصب يكمل دراسته ويتعب ليل نهار ست ساعات ذاك في اليوم بين عينيه المنصب أو أن يقال فلان دكتور هذا الفوز عنده، أو يسكن بيت أنيق أو يشتري سيارة أنيقة، هذا الفوز عنده خلاص. وش هذا؟ هذه الله عز وجل بين من الذي يفوز، منه بين في هذه الآية فقال إن المتقين مفازة، في آية أخرى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز الحقيقي، هذا النجاح الحقيقي. وليس النجاح الحقيقي أن يكون لك مال أو جاه أو سلطان، كلا، النجاح الحقيقي أن تقدم مقدمات في الدنيا قبل وفاتك، يقول الله بعدها لك أحل عليك رضواني، أنت وغيرك من أهل الجنة، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، هذا هو الفوز، أن يرضى الله عنك. ولن يرضى الله عنك إلا بمقدمات أمرك بها، فإذا أخللت بها ما يرضى عنك. هل يرضى الله على الإنسان يمكث هكذا في حياته مثل النصارى كما كان يصلي ويصوم ويزكي، ما يحضر حلقات ولا يطلب علم ولا يقتني الكتب في بيته، يدرس كيف يصلي كيف يصوم، يرضى الله عنه؟ أجيبوا عباد الله، ها؟ شاكين أنتم وليش؟ ها؟ ليش ما يرضى عنه؟ لأنه ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه، فكيف تم عبادة بغير علم؟ فإذا أعرض عن العلم فهذا عبد ممقوت عند الله. ألم يقول النبي في حلقة واحدة فقط أعرض عنها، قال أعرض فأعرض الله عنه حلقة واحدة، فكيف بمن يكون منهجه الإعراض عن العلم؟ منهج خلاص، إذا حلقة واحدة النبي رأى رجل قام من حلقة وتركها وخرج، قال أعرض فأعرض الله عنه، فكيف من في نفسه أن يعرض على حلقات حتى يموت؟ نعوذ بالله. وذلك قال الشيخ محمد الوهاب، قال ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، يعني ليس لضرورة، قد يكون البعض مضطر، لكن أقول عند الاختيار، هذا المضطر، عمر الخطاب مضطر للعمل فترك الحلقة أحيانا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب الرزق، لكن يحضر مرة أخرى، وما غاب يطلب من الطلاب أو من طالب كان يحضر يتناوب معه بالعلم حتى لا يفوت شيء من الخير، رضي الله عن عمر. قرأت معنا في باب العلم باب التناوب في الطلب، إذا غاب لأجل العمل يقول للطالب الحضر إيش أخذته حتى يستفيد ويعرف طريق الآخر. ثم بعد ذلك الرب ينظر إلى عبده بعد أن طلب العلم، يبتليه، يعرض عليه الأمور، هل عمل بالعلم الذي سمعه أو لا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالمسموعات اللي سمعها في الحلقات وسمعها خلال القارئ في الدرس يقرأ كلام العلماء ويسمع السعدي وش قال، البخاري ايش روى عن النبي ايش قال، سامع للتالي الذي يتلو على الحلقة هو يسمى قارئ الحلقة، وعادة يكون متميز في القراءة، فيأمره المعلم أن يقرأ فيبدأ، السامعون يسمعوا أول ما يقرأ كلام العلماء، فيبتليه الله بما سمع، يعرض عليه الأمور سبحانه إلا سمعه هي بالذات ليس غيرها مما جهله. ويدل على هذا أحسب الناس يقولوا آمنا خلاص عرض عليه الإيمان وهم لا يفتنون، يفتن فيه في إيمانه، وأفراد العمل في الإيمان لا شك يفرد فيها مما علمها وتعلمها في الحلقة، أعمل بها ظاهر وباطن ولا تبع هواه؟ يعرض الله عليه المسموعات اللي سمعها ولو كانت قليلة، يبتلي فيها سبحانه، كثيرة أو قليلة، أعمل بها ولا لا؟ فإذا عمل بها فاز، ما عمل بها فشل. فالفوز الحقيقي دخول الجنة لقوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تغرنكم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان لا يغرنكم. استوعب أن الفوز والحياة هي الآخرة. ولا يصدنك الجليس عن دين الله. قال الله تعالى في الجليس: والرجل يندم أنه جالسه، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. لكن هذا الندم ينفع؟ لا ينفع. خلاص، وقت جزاء، وقت العمل ينفع أنه ابتعد عنه، وقت العمل. والصديق السوء إما صديق شهوة أو شبهة، فصديق الشهوة هو الذي يحلي لك الدنيا، يحلي لك الدنيا حتى تترك الواجبات، هذا صديق سوء. صديق شبهة هو يلبس عليك أمور حتى تعرض عن ما أوجبه الله عليك. اذكر شبهة هي من الدين، يرى تراها من الدين وهي ليست من الدين، اسمها شبهة، ليست أدلة، شبهة. فكن من الفائزين واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعبد الله وكن في ذلك بين الرجاء والخوف. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكل الله من الخاشعين يا عبد الله. هذا المفاز وهو الجنة ما صفته؟ في حدائق بساتين، حدائق بساتين وأعنابا، فإذا من فاكهة الجنة الأعناب، هذه من فاكهة الجنة الأعناب، من فاكهة الجنة الرمان. فيها فاكهة ونخل ورمان، إذن هذه ثلاثة أصناف من فواكه الجنة، مثال وليست كل شيء. النخل، الرمان، العنب. لكن هل هو مثل عنبنا الآن؟ يقول ابن عباس: ليس شيء في الجنة ما في الدنيا الأسنى، اسمه عنب لكن الطعم غير الطعم، واللون غير اللون، نعم، والطبق اللي قدم فيه الفاكهة غير الطبق هذا. الآن تشوف النساء في المنازل إذا جاءهم ضيوف يحرصن حتى ينسب البيت إلى الأناقة، هكذا يتنافسن في الأطباق الجميلة، يروحون السوق ويقعدون يمكن ساعات تنتقي أطباق جميلة فاخرة حتى ينسب البيت إلى الأناقة. غريزة يعني، الإنسان يحب أنه يظهر أحسن ما عنده، ولا يحب أحد يتحدث عنه أنه لا يعرف يقدم للضيوف، هكذا غريزة في الإنسان سبحان الله. لا يضل ربك ولا ينسى، يعلم الله كيف يكرم أهل الجنة، ما هي الأطباق التي يوضع فيها الفاكهة أصلا وتوضع عليها الطيور المشوية من الفخامة، من البهجة، إذا كانت عليه محرمة آنية الذهب في الدنيا كما هو مذهب جمهور العلماء أن استعمال الذهب حرام كأواني، نعم الشوكاني وغيره يقول لا، إنما جاء في الأكل والشرب لا مطلق الاستعمال. حديث الذي يأكل في الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم نعوذ بالله. فقال الجمهور يحرم استعمال الذهب، حرام استعمال الذهب للرجال والنساء، لكن للنساء يجوز زينة لكن لا يجوز استعمال. مرأة وضعت خلخال تمنعها من الذهب؟ لا. لكن مرأة حاطة في شنطتها ملعقة ذهب كل ما جات عند الناس خلعها وتتفاخر تأكل بها، لا يصلح هذا استعمال، إنما يجوز للنساء إيش؟ الزينة، ما يجوز لهم الذهب تستعمله، تحط ملعقة ذهب تستعمله. كان الشوكاني يقول ما النص ما جاء في الاستعمال، جاء في الأكل والشرب. لكن الجمهور يقولون إذا كان الناس محتاجون للأكل والشرب ومنعوا من الذهب والفضة آنية فيما يحتاجونه وإيش الشرب والأكل فالاستعمال من باب أولى وأحرى، فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لأنها فيه وعيد من كبائر الذنوب. لكن في الجنة أمر الجنة شيء آخر غير الدنيا، لباسهم فيها حرير الرجال، وكان عليهم حرام الحرير، وأيضا أساور من ذهب يتزينون بالأساور، وأيضا صحائف من فضة. إذن يختلف الأمر، وكذلك يعني ما تلذ الأعين، أفرض أعينهم تشتهي أن يكون آنية من ذهب، هذا لم نجد آية أو حديث في ذلك، فإذا يباح لهم ما لا يباح ما لم يباح في الدنيا من أشياء ذكرها الرب سبحانه وتعالى. حدائق وأعناب فقط لا يضل ربك ولا ينسى، يعرف يعلم ما يمتع به ابن آدم سبحانه. النكاح أيضا مع هذه الفاكهة والبساتين، النكاح ولذلك حكى لي شخص أنه التقى برجل حصل له عارض فضعف عن فراش امرأته لا يستطيع الفراش، في هذا الوقت الذي ضعف عن فراش امرأته جاته ثروة بالملايين، يستطيع يجعل في قصره حدائق، يستطيع يشتري بنيان كثيرة ومساكن تطلع البحار والأنهار إلى آخره. فإذا به يقول لهذا الشخص كما حمل لي الخبر الأخ، هذا فقط أقوله للتشويق للجنة، فقال جاءتني هذه الأموال كلها هالملايين على وقت لا أستطيع أن آتي امرأتي فيه، فلا أحس تلك المتعة إلا لو كان ذلك أستطيعه فآتي الحلال الذي غرزه الله في قلوب الناس بما أحل. فانظر هل الرب جعل لك في الجنة حدائق وبساتين ومتع من نهر من لبن وعسل وماء غير آس وخمر لذة للشاربين؟ كلا، بل زوجهم بحور عين، لا إله إلا هو، زوجهم بحور عين، كذلك قال علماء النساء العزبة إذا ماتت وما تزوجت العزبة كذلك يزوجها الله كما استنبط الفقهاء استنباطا، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هذا قيل عام العجوز ينشئها الله نشأة أخرى وتزوج، حتى لو كانت ميت زوجها أو حتى قصد لو كانت عزبة. قيل نعم، وقد وصف الرب حوريات العين بنفسه، حكمة عظيمة. ليش هالوصف؟ عدة آيات في حور العين، حتى ربما بعض النساء من أهل الدنيا يغرن على أزواجهن. عدة أوصاف، لأن الرب عارف عالم أن العبد مركب فيه شهوة الفراش إذا كان ذكرا بقوة تجاه الأنثى، فرغب رحمة منه بما يصلح حاله في الدنيا، أن هناك جائزة زوجة جميلة ستكون تنتظرك في الجنة. هذه صفاتها كيت 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 كيت، حتى تسعى في مهرها وهو التقوى. سعبث ذكر صفاتها الله في عدة آيات الحورية بنفسه، ذكر صفاتها في باب العبادات. تجد أحيانا القرآن يجمل الصلاة 5 صلوات 4 العصر أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. سبحان الله، الصلاة أعظم أركان الدين، أجملها سبحانه، أجمل الكلام فيها. هل أجمل الكلام في الحور؟ أجمل في مكان، مفصل في مكان آخر. وزوجناهم بحور عين، وشرع يصف تفصيلات عن حور العين بنفسه. وترون أنت إذا كان لك ولد ترى كيف إذا رأى في الرؤية الشرعية فتاة جميلة أعجبته جدا، كان ذات خلق وكان ذات دين، كيف يسعى الجمع أهرها وكل يوم يقول لك ها كلمت الناس يا والدي إلى آخره، لأن غريزة قوية في هذا الباب. فرب الأرباب لم ينسى هذا العبادة أنها متعة عظيمة، فشرع يفصل لهم في أكثر من سورة صفات الحور رحمة بهم، لكي إيش يشمر ساعد الجد والاجتهاد في الدنيا للفوز بهذه الحورية، ويقدم مهرها معاندة النفس التي تأمر بالشر بالشر بتقوى الله، استبدال المعصية والغفلة بالتقوى. هذا مهر الحورية، مهر معنوي يعني، لأن الله غني عن أموالنا سبحانه، يناله منا تقوى، فلن ينال مهور الحورية ولا الدماء نذبحها في الأضاحي في الحج ولا شيء من ذلك، هو غني حميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. إذن التقوى، وأساس التقوى أو مبنى التقوى على العلم، فمن كان لله تقيا فلا بد أن تجده للعلم طالبا حتى يعرف كيف يتق الله، فإذا لم يتجده العلم طالبا فبعيد عن تقوى الله، لأنه ما يهمه كيف يتق الله، بدعة بسنة، أهم شيء أنه يريد الدنيا. فإذا رأيته للعلم طالبا فهذا من علامات تقواه لله سبحانه. فشرع يصفهن، قال وكواعب إيش أترابا، أترابا يعني في سن واحدة. انتبه ترى قاربنا ننتهي من ختم القرآن، وسنسألكم عن غريب القرآن. أترابا معنى أترابا في سن متساوية، في سن متساوية. كم هي يا إخواني سن نساء ورجال الجنة؟ 33. وما ذكر في كلام العلماء 30 مع مراعاة جبر الكسر عند العرب. 33. قمت مرة في رمضان الغزت للناس أحيانا بعد العشاء كلمة، كعادة طول السنة، ولا يعني من نظر إلى تكثيف القصص في رمضان يخاف أنها يجرؤ على السلف فيأتي بشيء لم يأتي به البعض، هكذا دخل رمضان يكثر القصص. نقول له يا أخي تكثير القصص في رمضان نحتاج فيه قصص معناه الوعظ، نحتاج دليل من عمل السلف. أما إنسان عاد طول السنة مثلا يفعل قصص في كل يعني يعظ، أقصد يذكر أبواب العلم، لا يركز على الوعظ فقط، إيقاظ القلوب بذكر الجنة والنار والموت، يذكر أحكام بعد العشاء، علم العلم باب واسع تعرفون. فصار ذلك في رمضان وفي غيره، فما في حرج الحمد لله، لكن نخاف من الحرج أن إذا دخل رمضان يكثر من القصص، يقول الناس مقبلون على الله، وهذا المعنى نفسه موجود عند السلف في اليمن لم يفعله، فلا بد أن نكون أهل اتباع للسلف على كل حال رحمة الله عليهم. فمرة قمت بعد صلاة التراويح وسألت الناس سؤال أذهلهم وتشوقوا للجواب عليه. وأظن أن مفاجأة السؤال ربما البعض الكثير أو الكثير العامة لم يكن عندهم جواب مع سهولة الجواب. فقلت لهم هناك رجل عاش 1,000,000,000 سنة مثلا، عاش لم يمرض ولم يصيبه لأوى أشقة ولا كدر ولم يتشافه عليه أحد ينغص عليه عيشه يعني، ولم يبأس إلى آخره. فمن هو هذا الرجل؟ جواب: هذا حديث خرافة. إذا لم يستحضر الجواب حديث خرافة. وش معنى حديث خرافة؟ رجل كان اسمه خرافة طارت به الجن في القديم، ويعني ذهب إلى دولة الجن بلدانهم، صار يرى أشياء وقصورهم أو بيوتهم إلى آخره، وقذفوه الجن بعد ذلك أو رجع للإنس. فصار يقول: والله رحت عالم الجن، ترى عندهم كذا وبيوتهم كذا وكذا وكذا، أشياء يعني تكاد ما تصدق. فصار يقولون حديث إيش؟ خرافة. ومنه صار يطلق أهل السنة على بدع الصوفية ورؤاهم المنامية وما رتبوا عليه من عبادات وإلى آخره، خرافات خرافات، حديث ما تصدق. فمن سمعنا من العامة نقول عاش 1,000,000,000 سنة وهو لم يمرض حتى الزكمة ما أصابته، حتى الزكام ما أصاب، يا الله 1,000,000,000 سنة ولا سوى عملية جراحية ولا شيء ولا شيء، من هو؟ الرجل من أهل الجنة، ليس 1,000,000,000 فقط، 1,000,000,000,000 أبد الأبدي، سنه تبقى 33 سنة، لا يمرض ولا يبأس ولا يمل ولا يسمعه أحد ما يكدر عليه، لا يسمعون فيه فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. سنهم تبقى على 33 سنة، 1,000,000,000 سنة، 1,000,000,000، ما يصير شيبة يعني؟ لا ما يصير، لكم فيها أن تشبون فلا تهرمون وتصحون فلا تمرضون، فيصيرون شباب أبد الأبدي. لا يجوز هذا السؤال أو يتصور جواب له. يقال الرجل من أهل الجنة، تبدأ الشيبة تطلع في عنفقته ولا في لحيته ولا في رأسه؟ سؤال غلط من وجهين. ليش؟ أهل الجنة جرد ليس لهم لحى، مكحل الأعيان. السؤال الجواب الثاني أنهم ما يشيبون أصلا، الشيب الله جعله رحمة لنا من جهة، ما هو يذكرك بالموت، إذا بدأ يطلع الشيب معناه قريب القبر أنت، فلا تسرف. قال الله تعالى: ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قيل الشيب ينذرك قبل القبر أن ترجع إلى ربك، تتوب إليه قبل أن يفجأك الموت. وكواعب أترابا، أترابا مستويات في سن واحدة. وهذا هذه الآية لابد خاصة النساء تعجبهم هذه الآية، أكثر ما يؤرق المرأة لا تحب الزينة وتحب الكبر في السن، ولذلك كثير من النساء قد ما يصدقن في سنهن أو يكرهن هذا السؤال: كم عمرك؟ إذا عدت مثلا 40 أو أكثر، هيا أيتها المرأة لك أن تبقي شابة على سن 33 أبد الأبدين، أبد الأبدين، لكن كوني للمتقين، احفظي لسانك واحفظي فرجك واحفظي يديك عن الحرام، وكذا أنت أيها الرجل. إذا الأتراب معناه مستويات في السن، سنهن 33 أبد الآبدين، ما يكبر الرجل في الجنة ولا يهرم، ما يمرض ولا يمل، كما قال إيش؟ لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا. بالعربي أو غيره قال ليس في الجنة شيء أرغب من هذه الآية. عن كل مكان، كما حدثني أمس إنسان والله يقول لاحظت أن الناس يسافرون في مناطق جميلة في أوروبا ثم يحجزون رجعة. إيه ليش يحجزون رجعة؟ ملوا، يروحون إندونيسيا، يروحون الحبشة، يروحون كندا، ويشوفون الشلالات. هذا بعض الناس. على أن العلماء أنا نهوا عن السفر لبلاد تظهر فيها الفسوق الفجور حصيات الدين، إلا لحاجة دعوة إلى الله أو مرض بشروط معروفة عند الفقهاء. شوف لاحظ هذا الثري إلا في جعبته في البنك 5 مليار أو 20 مليون فرضا، سبحان الله العظيم، يسوي يصنع حجز رجعة. ليش؟ ليه ما تقعد تبني لك كوخ هناك أو قصر تشرف على النهار هناك؟ يقول مليت يا أخي، الجنة ما تمل، تنزع منك الملل، ينزع منك. قال لا يبغون عنها حولا، ما يملون. نسأل الله يجعلنا وياكم منهم إخوان على سر المتقابلين. أما الكواعب فأعظم ما يدعو الرجل للنكاح أو محبة الزواج أن يكون لهذه الزوجة عند النظر في الرؤية الشرعية مثلا مفاتن تشوقه لجماعها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم لامرأة، كما خرجه أبو داود في سننه، إذا خطب أحدكم لامرأة فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. قال يعني يدعوه لأن يجعلها في البيت كأنها مزهرية أو شيء فقط ينظر إليها، يدعوه لفراشها، لأن مقصود الشارع تكثير الولد، من وسائل تكثير الولد أن تعجبك المرأة حتى تجامعها فيأتيك الولد. أما تزوج امرأة ما أعجبتك فربما تعرضت عن فراشها وما كان الولد. الشريعة مقصودها تكثير أولاد المسلمين حتى يكونون مجاهدين ينشرون الدين إلى آخره، فراعت الشريعة ذلك. فقالت إذا خطب أحدكم لامرأة فإن استطاع أن يرى منها ما يدعو نكاحها فليفعل. ولذلك من يعني أخطأ السنة فهم السنة الحقيقة من أدخل بنته على خاطب جاد وليس لعاب، كما سمعت بعض السفهاء يقول والله أنا أحب أتفرج في بنات الناس، يخطبه ما هو بنيته فقط حتى تقدم المرأة. لذلك الأب الحاذق وش يسوي؟ أول قبل الرؤية الشرعية يسأل الآن يمشي مع من؟ هل هو ملازم حلقات علم؟ هل هو استقاء طلبة علم؟ هل يختلف المشايخ الذين عرفوا بالتقوى؟ المرأة دين جليسة، هل يصلي؟ هل يكف بصر الحرام؟ إذا عرف مسلك صحيح يقول، وعرف أنه يمكن أن يعطيه البنت لوظيفة يقبلها إلى آخره، هنا تأتي ذور الرؤية الشرعية. أما كذا بعض الناس في شيء غريب، بيوت مفتحة والله فلان بيخطب، تفضل يلا اخطب 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 اخطب، هذا ما يجوز. وش هذا؟ فوضى، هذه اسمها فوضى كبيرة، ما يجوز هذا. فقال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن يرى منها ما يدعو نكاح فليفعل، فليدخل حينئذ ابنته أو أخته بلباس البيت. أما إذا ألبسها الحجاب كان بالسوق كيف يدعى لنكاحها بيش؟ فهو يدبرها، يدبر هل لها مفاتن يشوق لجماعها، هل 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 هل، فيخرجها بثياب البيت كاشفة عن شعرها يراها الخاطب. فشوق الناس الرب بوصف الحور ليخطبوا هذه الحريات بالتقوى. ويعقد عليهن بالعمل الصالح والفوز بالجنة، فإن من دخل الجنة ما يكون أعزب، يزوج. يقول النبي لا يدخل الجنة أعزب، لابد يزوج. وأدنى زوجة، أدنى رجل من أهل الجنة، أدنى رجل له زوجتان في الجنة. أدنى رجل، ولا شك ولا ريب حينئذ من الإجرام، ولا الحمد لله امرأة تقية تفعل ذلك. تقول إذن أنا أسعى في إفساد الزوج حتى لا يدخل الجنة ويعدد. مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. لو وجد من النساء من يفعل ذلك، يقول أنا أجيب له قنوات أفعل وما خليه يقوم للصلاة، خلي يروح جهنم، أهم شيء ما يعدد، نعوذ بالله. فأدنى رجل في الجنة له زوجتان، لا يدخل الجنة أعزب. وشرع الله في كتابه يصف الحور تشويق. وأنا أقول بهذه المناسبة للنساء، ينبغي أن تعلمي يا أختي في الله أن الله سيخلق لك قلب غير الذي في الدنيا. ما هو القلب الذي يكون المرأة في الجنة؟ ينزع منها إيش؟ الغيرة، على شك. الغيرة بلاء في الدنيا. ما الدليل على هذا؟ قال الله تعالى في كتابه ونزعنا ما في صدورهم، ويشمل هذا غل الغيرة، غل تحاقد قاتل أبيه وجده في الجنة ما يبي يقتله، خلاص ما عاد فيه حقد، يدخل الجنة ما عاد فيه حقد، حقد كان في الدنيا. فربما رأت الحورية من زوجته الأخرى وضاحكتها في الجنة، كأنه شيء يعني أخوات، يعني كأنه مشقاء. ولكن هذا في الجنة، فنسأل الله يجعلنا وياكم من أهلها. قصدي بهذا الاستطراد بيان معنى قوله وكواعد. فشوق الله عباده للجنة بذكر بعض فقط صفات نساء الجنة، فمن ذلك أنه قال كواعب، وهي الجارية التي لم تهرم في السن، التي تكون صغيرة في السن، تكعب ثديها إذا قام، وهذا منتهى اللذة بالنسبة للرجل ألا يكون ثديها المرأة متكسرة. ولذلك حذاق الأمهات الذي يعرفنا ذلك لتشويق الخطاب حتى يرغب في بنتها فتتزوج، تنهى البنت أن تنام على بطنها وهي عزبة، لا تفعلي، لأن هذا يكسر ثديها ليبقى قائما جميلا، يرغب في مثل الخطاب. ألم يقل رب الأرباب وكواعب ترغيبا للناس ليعملوا صالح فيدخل الجنة فينالوا هذه اللذة، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فقال إن المتقين مفازة حدائق وعنابة فقط وكواعب، مستويات السن أترابة، وهي الفتاة أو الجارية التي تكعب ثديها فقام، كما قال ابن القيم في نونيته ثديهن كألين الرمان. الرمان عادته أنه ليست فاكهة إلا قائمة مستوية، فذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تشويقا لأهل الجنة ليعملوا صالح ويتركوا السفاح في الدنيا والزنا، يذكر ما أباح الله لهم في الجنة فيشمروا ساعد الجد للتقوى والعمل الصالح والتسابق في ذلك من قيام ليل وصيام نهار. وكأسا دهاقا، وكأسا من خمر قيل مالئة محلها أو محالها، لا يسمعون فيها الجنة يعني لغوا باطلا من القول ولا كذابا ولا تكذيب، بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر يقع تكذيب ويقع باطل، لكن إذا شربوا الخمر يسقون من خمر لذيذ شربه بأنامر الخدام ولدان، خمر نهر من خمر لا غول فيه لا يسكر، فإذا شربوه يتلذذ صحيح، لكن اللذة هذه لا تنعكس على العقل فيصبح الرجل كالبهيم كالدنيا. الرجل إذا شكر في الدنيا ولعن النبي شارب الخمر، يشوف أمه كأجمل فتاة تفتح له الباب جاي سكران من الخارج، وأمه العجوز عجوز فتحت له الباب يغطى عقله ويراها فتاة جميلة يهجم عليها ويقبلها ويزني بها، نعوذ بالله، هذا المخمور. لكن في النار في الجنة لا يخمر عقله، يتلذذ فقط بالشرب، كما قال القحطاني في نونيته: يسقون من خمر لذيذ شربه بأنامل الخدام والولدان. هذا الكأس الدهاق وهذا الخمر والأواني الذي يأكلون ويشربون فيها أهل الجنة، من يطوف عليهم بها ومن يخدمهم ويجعل لهم فيها اللحم والفواكه فيقدمها لهم؟ خدام غلمان. هل لهم ذكر في القرآن؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. وصفهم في مكان ثاني فقال كمثل اللؤلؤ المكنون. لأي شيء كانوا يلعبون ويعبثون؟ جزاء بما كانوا يعملون. إذن وصف الحور غير أنهن كواعب أترابة أنهن كاللؤلؤ، وهذا أجمل ما يكون من ألوان النساء البياض. إذا أشرب بحمرة أو بصفرة فإنه من أجمل ألوان النساء في شعور سود. وسميت حور وسميت حوراء لأن الطرف يتحير في جمالها إذا رأى وسع عينيها، وكحلها فإنها مكحلة الأعين جعدة، كما قال حمر الخدود: في وصفها في وصف الحور ذكر ابن القيم أمور، قال من هو القحطاني في نونيته ذكر عدة صفات للحور ترغيبا في نيلها في جنة الخلد، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، سبحانه وتعالى. جزاء أي جزاهم بذلك بتقواهم، طلبهم العلم اتقوا الله على بصيرة وأعطاهم عطاء حسابا أي كثيرا، أعطاني فأحسبني أي أكثر لي، هذا معنى عطاء حسابا يعني كثيرا الرزق فيها لا ينقطع وليس بقليل. رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا، فهو رب السماوات والأرض، فإذا كان كذلك فهو يستحق الإلهية، يستحق العبادة وحده لا شريك له، لأنه رب كل شيء، مدبرة خالقة رازقة، لا إله إلا الله. لا يملكون أي الخلق منه تعالى خطابا، لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفا منه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا مصطفين لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، كان يشفع لمن ارتضى يسمع لهم سبحانه، ذلك اليوم الحق الثابت وقوعه وهو القيامة. فمن شاء، انظر دعوة الرب كيف سبحان الله اللطف، من شاء اتخذ يا ربه مآبا، كيف وقد قال لموسى فقول له قولا لينا. كل صفة كمال وجمال فالله أولى بها، لا إله إلا هو. فانظر كيف دعا عباده بهذا اللفظ اللطيف. بعد أن ذكر لهم هذه الأوصاف المشوقة للجنة من حور وبساتين، قال فمن شاء اتخذ يا ربي مآبا أي مرجعا يرجع إليه بطاعة ليسلم العذاب وتوبة. إن أنذرناكم يا كفار مكة، بل كل رجل اختار الشقاء بمعصية ربي الأرض والسماء، أنذرناكم عذابا قريبا، عذاب يوم القيامة قريب تراه، صحيح، يوم ينظر المرء كل امرئ ما قدمت يده من خير وشر، ويقول كافر عند ذلك حسرة وأمنية لكن بغير طائل، يا ليتني كنت ترابا فلا أعذب. ويقال أنه يقال ذلك عندما يرى الكافر البهائم بعد الاختصاص تصبح تراب، فيقول يا ليتني كنت منتهم تراب ما أعذب. كيف ما تعذب؟ ألم يكن لك عقل في الدنيا؟ ألم يكن قد أبعث الله لك الرسل؟ بعد موت الرسل ألم تسمع العلماء يخطبون الجمعة؟ ألم ينقل لك ذلك في مقروآتك في المجلات؟ سمعت عالم ترجم كلامه إن كنت من أوروبا أو كنت من الصين؟ ما سمعت التوحيد؟ ما سمعت تحريم كذا وكذا؟ فلما فعلت وكذبت الرسل أو عصيتهم ولو كنت مؤمن بهم؟ فهاك اليوم جزاءك، ركب الله فيك عقل. قال الله تعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خلق فيك فطرة تستعد لقبول الحق إذا تلي عليك، تركت الفطرة، تركت الرسل، تركت لمة الملك الذي يأمرك بخير وينهاك عن الشر، كل هذا تركته وأبيت إلا أن تشرك فتدعو غير الله أو تعصي ولو كنت مسلمة، فهاك جزاؤك. كما قال الوقت، نقرأ المسند غدا أول ما نلتقي نشرع في القراءة مباشرة حتى ننتهي من عمة وندخل في النازعات إن شاء الله. وش الحديث؟ 27. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: حدثنا عبد الصمد.
عبد الصمد ابن عبد الوارث التنوري، وهو صدوق ثقة، صدوق لكنه ثبت في شعبة، فمنزلته في التوثيق في شعبة أشد من غيره. نعم.
وعفان
بن مسلم البصري، وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا سليم بن حيان
الهذلي ثقة.
قال حدثنا عكرمة بن خالد.
عكرمة بن خالد القرشي ثقة.
قال عفان حدثني عن يحيى بن سعد.
نعم، يحيى بن سعد مجهول.
عن سعد رضي الله عنه أن الطاعون ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه رجز أصيب به من كان قبلكم، فإذا كان بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم بأرض وهو بها فلا تخرجوا منها.
هذا 491 مكرر في 491 بعد الألف، ولكن بنفس السند، ولكن كان تكراره بنفس السند لأن فيه راوي مجهول، فيه راوي مجهول أورده البخاري وابن أبي حاتم لكن لم يذكر في شرح ولا تعديل. نعم، لكن أخرج من طرق عن سليم بن حيان به، ولكن له شاهد هذا الحديث، له شاهد وهو حديث عمر: إذا كان الطاعون في بلد فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. فهو حسن لغيره. نعم، فهو حسن لغيره، وفيه إثبات العدوى، فإن المرء إذا نظر إلى حديث لا عدوى ظن أن الشريعة تنفي العدوى، وهذا كذب على الشريعة، تحريف لها، لابد يجمع الحديث بعضه إلى بعض، لا تفقه الباب حتى تجمع الحديث كلها. حديث لا عدوى إذا ضممته إلى حديث إذا كان الطاعون في بلد تدخل منها ولا تخرج منها، يتولد من ذلك فهم، ما هو فقه، ما هو أنه لا عدوى على الطريقة والاعتقاد الجاهل الأول، فإنهم يعتقدوا أن المرض يعدي بطبعه بذاته دون إذن الله، هذا شرك أكبر، بل هو يعدي أو يستحصل عدوى بإذن الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأساد. الجذام مرض يعني عضال يصيب الأعضاء تتساقط، تصيب اليد تتآكل تأكل يسقط الأصبع، أعوذ بالله، يسقط العضو وهو معدي. فإذا جاءك شيء من الجذام بدأت يدك تتآكل مثل هذا، فالنبي قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، وفي نفس الوقت قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فيجمع بينهم، وقال إذا كان الطاعون في بلد فلا تخرجوا منها ولا تدخلوا إليها، أن العدوى لا تكون على وجراثيم، هذه لا تكون تعدي بطبعها وإنما بإذن الله. يقول الرجل لما سمع النبي لعله يقول لا عدوى، قال يكون بعير أجرب فيعدي الأول فيعدي هذا ويعدي هذا ويعدي هذا، فقال النبي فمن أعدى الأول؟ فإذا الله هو الذي سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق أيضا الشر، وهو هذا البلاء وهو المرض، ويعدي به بإذن الله. ثاني حديث ثاني.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن عمرو
القيسي وهو ثقة،
قال حدثنا فليح،
فليح بن سليمان الخزاعي صدوق لكن كان كثير الخطأ،
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر
النجاري، وهو النجاري نعم، قال
حدث عامر بن سعد
نعم وثقة،
عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة، أن سعدا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي المدينة حين يصبح لم يضره يومه ذلك شيء حتى يمسي. قال فليح: وأظنه قد قال: وإن أكلها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. قال: فقال عمر: يا عامر، انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عامر: والله ما كذبت على سعد وما كذب سعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث مكرر لكنه أيضا من طريق فليح، فليح بن سليمان الخزاعي صدوق لكن كان كثير الخطأ، كان كثير الخطأ، لكن الحديث له أصل، خرجه البخاري في صحيحه وكذلك مسلم. والعجوة هو نوع من التمر في المدينة يضرب إلى السواد، تعرفون العجوة، فهذه من تصبح بها لم يضره في يومه ذلك إيش؟ سم ولا ولا سحر. وهذه الرواية فيها يضره شيء لكن إسنادها ضعيف، لكن الرواية الصحيحة الذي جاء في صحيح البخاري لم يضره سم ولا سحر. فتصبحوا بها عباد الله، يعني واحد يشتري وجبة أحيانا في جلسة واحدة ب300 ريال أو 400، يشتري خيشة من المدينة عجوة حطها في بيته كل يوم صبح بسبع تمرات. يعني الإنسان مو معصوم من السحر. يعني تذكرون يمكن الشخص اللجهاني، ما ذكرتكم قصته، شاب شخص أعطي مهارة في العقار وصار ما شاء الله، الله يبارك له، يعني يعرف بلسان جميل يصف المعمار ويصف، فوقع وقعة سبحان الله لا يدري كيف وقع فيها. قال: وجاءني هنا والتقيت به وقضيته مرفوعة بالمحكمة وجاء يستشيرني، فبينما هو يمشي في أحد الطرقات رفع بصره وإذا وجد إعلان عن مخطط أو أرض، ذهب على عادته أنه يساوم في شرائها في بيعها، فذهب المكتب وكانت تدير المكتب امرأة ساحرة خبيثة لكن تضع أمامها رجال، وقد حصلت على الجنسية السعودية وهي من بلد عربي في الأصل، نالت الجنسية من طريق زواجها من رجل سعودي أو المهم نالت الجنسية. فقابلت قال ما شربت تلك القهوة التي وضعوها لي في المكتب إلا يعني أصبحت إنسان ثاني، ما أدري إيش يحصل لي. المسكين هو المسحور يذكر أشياء يفعل أشياء لكن أشياء ما يستطيعها، كأنه يقاد كأنه رجل آلي. قال لي شخصيا هو، فأخذت الشنطة وحجزي وانتهيت معهم في المبايعة وما أذكر ماذا قال، فراح إلى أهله بالمنطقة الشرقية. يقول ما أن وصلت إلى باب داري في المنطقة الشرقية إلا فورا رجعت، لا أدري قابل أهله ولا لا، بعد غياب عنهم رجعت إلى جدة فأصبحت كالخادم بين يديها. نعوذ بالله، كل شوي الخبيثة جيب لي 200,000 يروح، يقول أحس أنه غلط اللي أسويه في العقل الباطن لكن منقاد بالقوة يمسك الصراف أو يمسك البطاقة ويسحب البنك لها. ألين فلس المسكين 200,000 في 700,000 في 200,000 في 200 في 200 في 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 إلى أن ذهبت أمواله. الحمد لله وفق لي قارئ جيد رقاه رقية بعد رقية حتى شفاه الله وفاق، استطاع بقراء يرفع عليها دعوة ليأخذ أمواله اللي راحت عليها، ولا أدري الآن أين وصل أمر الدعوة، لكن كانت تتهرب عند مجلس القاضي أظن تتهرب، المهم ما أدري وين وصل القضاء الآن. فإذا أكل الإنسان 7 تمرات عجوة لم يصيبه ذلك اليوم سحر ولا سم، وهذا حق. نكتفي هذا القدر، نلقاكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب في مسجد الهباش وبعد صلاة العصر في المكتبة كعادتنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.